الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. وتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال علامة السعدي رحمه الله: أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وذا الناس على الخير وزجرهم عن الشر. وأما الهداية فبيد الله تعالى. ويخبر المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم. والآية واردة في مذهب جمهور علماء التفسير، في شأن من ترك الإنفاق على الأقرباء من الكافرين بسبب كفرهم وعدم دخولهم في الإسلام، فتركوا الإنفاق عليهم حتى تلجئهم الحاجة إلى الدخول في الإسلام. فأنكر الله سبحانه وتعالى على من فعل ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم. فهداية الكفار بيد الله عز وجل، وهي هداية الإلهام والتوفيق، فهذه الهداية منفية في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي ثابتة في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره من أهل العلم، بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن عليك إلا البلاغ. والبلاغ داخل في هداية الدلالة والإرشاد. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وهذا داخل في دلالة الهداية، في هداية الدلالة والإرشاد. إذا الهداية المنفية في هذه الآية هي هداية التوفيق والإلهام. ليس عليك هداهم، أي هداية الكافرين. وفي هذا ما يدل على مشروعية الإحسان إلى الكافرين إذا لم يكونوا من الحربيين الذين قد ظهر حربهم وظهر شرهم للإسلام والمسلمين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا بيان على أن الهداية بيد الله عز وجل. ففيه رد على القدرية، فإن القدرية يقولون إن الله عز وجل لا يستطيع أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا، فالعبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. وعدهم أفعال العباد مخلوقة للعباد، فهذه الآية رد على القدرية، فإن فيها إثبات الهداية لله عز وجل، الهداية في إثبات أن الهداية لله عز وجل لا لغيره، ولكن الله يهدي من يشاء. والقدرية يتأولون الأدلة الواردة في الهداية على معنى التسمية، أي أن العبد هو الذي يهدي نفسه والله سبحانه وتعالى يسميه مهديا، وهو الذي يضل نفسه والله سبحانه وتعالى يسميه ضالا. فيرون أن التسمية من الله عز وجل وأن الفعل من العبد، هو الذي انفرد بهداية نفسه أو بإضلال نفسه. وكل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن الإلحاد في آيات الله عز وجل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي أن هداية الله عز وجل متعلقة بمشيئته، ولا شك أن مشيئة الله عز وجل متعلقة بحكمته، فالله عز وجل يهدي من يشاء كما أنه يضل من يشاء، لكن ليست مشيئة مجردة عن الحكمة، بل الله عز وجل حكيم في أفعاله، خلافا للأشاعرة وهم نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. وفي الآية إثبات المشيئة لله عز وجل، ولكن الله يهدي من يشاء، فالمشيئة ثابتة لله عز وجل، ومشيئة لا تكون إلا كونية، وأما الإرادة فتنقسم إلى شرعية وكونية، ولكن الله يهدي من يشاء. في ذلك ما عرفنا إثبات المشيئة لله عز وجل، خلافا للجهمية والمعتزلة، فإنهم نفوا ذلك عن الله عز وجل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا كما عرفنا على وفق حكمة الله عز وجل، فإن الله عليم بعباده، فمن علم الله سبحانه وتعالى أنه يستحق الهداية هداه، ومن عليه بفضله، ومن علم عنه خلاف ذلك فإن أضله فبعدله. من من الله عليه بالهداية فبفضله، ومن أضله فبعدله، وهذه هداية الإلهام والتوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فإنها لجميع الخلق، فإن حجة الله سبحانه وتعالى قائمة عليهم بإرسال الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وهي هداية الدلالة والإرشاد. فتشمل المؤمن والكافر. إن هديناه السبيل، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بينا له وأوضحنا له الطريق، فأوضح الله عز وجل طريق السعادة وطريق الشقاوة، طريق الجنة وطريق النار، وهديناه النجدين وهما طريق الخير والشر. فهذه الهداية تكون لجميع الخلق، للمؤمن والكافر. أما هداية التوفيق والإلهام فهي لمن؟ للمؤمنين خاصة، لمن أراد الله عز وجل له الخير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير أي من مال. والخير يأتي والمراد به المال، ويأتي والمراد به العمل الصالح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالخير هو العمل الصالح، ويأتي الخير والمراد به المال، كقول الله عز وجل: من ترك خيرا فللوالدين والأقربين، أي من ترك مالا، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وهنا الخير لما قرن بالنفقة دل على أن المراد به المال، فإن الله عز وجل قال: وما تنفقوا من خير، فلما ذكر الله عز وجل النفقة دل ذلك على أن المراد بالخير المال. وما تنفقوا من خير يشمل الكثير والقليل. فلأنفسكم، وهذا هو جواب الشرط. وما شرطية، وما تنفقوا من خير، وجواب الشرط فلأنفسكم، أي فهو لأنفسكم، والمبتدأ محذوف، وتقدير فهو لأنفسكم، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، لا ينتفع بنفقة المنفقين، ولا يتضرر بتركهم للنفقة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل لا ينتفع بنفقة المنفقين، وقد مر معنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي، واعلموا أن الله غني حميد. إلا أن تغمضوا فيه، نعم، واعلموا أن الله غني حميد. فالله عز وجل غني عن أموالنا، وهنا قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فمنفعة ذلك عائدة علينا. فالمتصدق هو الذي ينتفع بصدقته، والله عز وجل ينمي تلك الصدقة حتى تصير كالجبل، وهذا إذا كانت بمقدار التمرة من الكسب الطيب فتصير كالجبل، وما كان أكثر من ذلك وأعظم فإنه أعظم وأكبر. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا رباه كما يربي أحدكم فلوه أي فرسه ومهره حتى تصير كالجبل. قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فهو عائد إليكم وأنتم تنتفعون به، والله سبحانه وتعالى غني عنكم وعن أموالكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ما تنفقون إلا لأجل ذلك، لأجل ابتغاء وجه الله. والآية قد تكون على معنى الخبر وقد تكون على معنى النهي، فإن فسرناها على معنى الخبر فيكون الله عز وجل أثنى على الصحابة بما علم في قلوبهم من إخلاصهم لله عز وجل في نفقتهم، وأنهم ينفقون ويريدون بنفقتهم وجه الله عز وجل، فيكون فيها تزكية من الله عز وجل للصحابة، وأنهم ينفقون من أجل الله عز وجل. وقد تكون على معنى النهي، أي لا تنفقوا إلا لأجل ابتغاء وجه الله، فيكون فيها أنه لا يجوز النفقة إلا على هذا الوجه. نعم، لا يجوز ولا تحل النفقة إلا على هذا الوجه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وفيه معنى الإخلاص لله عز وجل في النفقة، فإن النفقة المقبولة يشترط فيها الإخلاص. هنا قال إلا ابتغاء وجه الله، وفي إثبات الوجه لله عز وجل، والوجه ثابت لله عز وجل في أدلة متكاثرة من أدلة الكتاب والسنة. وقد أجمع علماء السلف على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وخالف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، فمنهم من فسر الوجه بالثواب، ومنهم من فسر الوجه بالذات، وكل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فلله عز وجل وجه لا يشبه الوجوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما أن له ذات لا تشبه الذوات، فهكذا له صفات لا تشبه صفات خلقه. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وذكر الوجه لشرفه، وهذا أبلغ من قوله إلا ابتغاء الله، وفي معنى الإفراد، فإن الشخص إذا قال فعلت ذلك لوجه فلان يدل على معنى الإفراد وعدم المشاركة. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ثم بين الله عز وجل أنه لا يضيع من عمل العامل شيئا، وأن من أنفق نفقة يرجو بها ثواب الله عز وجل ومخلصا فيها لله عز وجل فإنه لا يضيع شيء من نفقته. فقال وما تنفق من خير كثر أو قل يوفى إليكم، وهذا أيضا جواب الشرط، وما تنفق ما شرطية يوفى، هنا جواب أيضا الشرط، يوفى أي تأخذونه وافيا من غير نقص، بل الله سبحانه وتعالى يزيد العباد من فضله كما سبق، مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وهنا قال يوفى إليكم ولم يقل يوفى لكم، وذلك أن الإيفاء متضمن معنى الأداء، إيفاء متضمن لمعنى الأداء، يؤدى إليكم. فقال يوفى إليكم، لأن الإيفاء مضمن معنى الأداء. وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون، فلا ينقص الله عز وجل شيئا من أعمال العباد، فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم هو الإنقاص، والظلم في الآية التي تلوناها بمعنى أن الإنسان يحاسب بعمل غيره، والهضم أن ينقص. أما الظلم في هذا الموضع في المراد به الإنقاص، ولا تظلمون أي لا تنقصون، كقول الله عز وجل آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وش المراد ولم تظلم؟ لم تنقص. وهكذا لا تظلمون أي لا تنقصون، فيوفي الله عز وجل لكم أعمالكم ولا ينقصكم شيئا من أعمالكم، بل يزيدكم الله عز وجل من فضله. إلى هنا والحمد لله.